فالنعبو حين يستوي الزجان وعرفا ونصر عادمي بيان اتضح ان الاصل في المبتدأ ان يتقدم وضعا كما هو مقدم دائما طبعا، وقد نقل عن هذا الاصل فيؤخر المبتدأ ويقدم الخبر، وذلك قال أن يكون واجبا وأخرى يكون جائزا وثالثة ممنوعا. فتحدثنا عن موارد جواز تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، ووصل الكلام إلى موارد المنع من تقديم الخبر أو تقول وجوب تقديم المبتدأ. ذكر المصنف عدة موارد. المورد الأول إذا لم يكن هناك قرينة من نفس المبتدأ والخبر، أي من نفس ذاتيهما تدل على هوية كل منهما. بعبارة ثانية، إذا فتشنا في ذات المبتدأ والخبر في ذات كل منهما مع قطع النظر عما هو خارج عنهما، فلم نجد قرائن تعين أحدهما للابتداء والآخر للخبرية، ففي هذه الحالة لا بد أن نجعل قرينة تدل على المحكوم عليه وبه، يعني على المحكوم عليه والمحكوم به. وهذه القرينة المجهولة والمطلق عليها هي التقديم. إذا مورد الكلام ما هو؟ أننا فتشنا في داخل المبتدأ في داخل الخبر من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى، فلا من ناحية اللفظ وجدنا قرينة تدل على أن هذا مبتدأ وذاك خبر، ولا من ناحية المعنى وجدنا قرينة تدل على أن هذا مبتدأ وذاك خبر. ففي هذه الحالة اتفق العقلاء في اللغة العربية أنهم يجعلون المقدم مبتدأ، فتكون القرينة على الابتدائية ما هي؟ التقديم. القرينة على الثانوية ما هي؟ التأخير. فما جاء مقدما علم أنه هو المحكوم عليه، وما جاء مؤخرا علم أنه هو المحكوم. هذه قرينة اختراعية وجعلية واصطلاحية، وليست قرينة من نفس ذات المبتدأ ولا من نفس ذات الخبر. مثلا الآن القرائن اللفظية التي قد تكون في المبتدأ ما هي؟ كتعريفه وتنفيه الخبر. بما أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة، حينئذ يكون تعريف المبتدأ قرينة من نفس داخل المبتدأ على أن المعرفة هو المبتدأ. أو مثلا الأول نكرة محضة والثاني نكرة مختصة، فاختصاص النكرة الثانية يكون قرينة لفظية على أن هذه النكرة المختصة هي المبتدأ والنكرة المحضة هي الخبر. هذه القرينة اللفظية. القرينة المعنوية من ذات المبتدأ والخبر كما في المثال الذي أتى به الشارع أبو يوسف أبو حنيفة، فهما من ناحية اللفظ هذا معرفة وهذا معرفة، هذا علم وهذا علم، فهما معرفتان متساويتان في الوسطى. لكن فتحته من ناحية المعنى المقصود للمتكلم، المقصود تجديد أبو يوسف ما هو تلميذ أبي حنيفة، فأبو حنيفة هو الأستاذ في القياس وفي نحو الشريعة، وأبو يوسف تلميذ في ذلك. فعندما تقول أبو يوسف أبو حنيفة أو أبو حنيفة أبو يوسف، يعلم أن مقصود المتكلم أن أبو يوسف صار على درجة أستاذه فمحق الدين بالقياس، لأن المقصود جمع سواء قدرت أو أخذت. هذه قرينة معنوية من نفس المبتدا والخبر، عرفنا من خلال المبتدا ما هو تقدم أو تأخر، والخبر ما هو تقدم أو تأخر. متى يكون التقديم قرينة؟ عندما نفصل القرائن اللفظية والقرائن المعنوية التي من صميم ذات المبتدا ومن صميم ذات الخبر، فهنا لا محالة حتى لا يلتبس المحكوم عليه بالمحكوم به، أوجب التقديم ليكون هو القرينة، لأن إلقاء الكلام مع عدم الوضوح، مع كون مقصود المتكلم الوضوح، لا يلتبس. إلقاء الكلام مرتبطان مع كون مقصود المتكلم البيان والإفهام، هذا غير ذلك. المقصود الخاص ومتكلم الله غرضه التوضيح والإفهام وعدم الارتباط، لكنه هذا الكلام مرتبطا، فلئلا نقع في هذا المحظور أوجب أن تكون القرينة التقديم، فلذلك وجب التقديم أن يكون قرينة تزيل الارتباط المقصود عدمه بنظر المتكلم، فهذا هو الموضوع الأول. نقرأ. يقول أما أسباب منع التقديم فمنها أن يكون المبتدا والخبر معرفتين كلا يعني كلاهما معا متساويان من ناحية الوقت أو نكرتين، وليس معهما قرينة من ذات نكبيهما تبين المخبر عنه من المخبرين، كقولك زيد خبيثك، فزيد عرب والصديق تنباط للضمير على ابن مالك هو في رتبة العرب، وأفضل منك أفضل مني، نكرتان مختصتان بالعمل. فلو قلت صديقك زيد وأفضل مني أفضل منك، كان المقدم هو المبتدا في قرينة التقديم. وبماذا يكون التقديم قرينة على الابتداء؟ لأن الأصل في المبتدا أن يكون مخبرا عنه أو مخبرا به، محكوما عليه أو محكوما به، محكوما عليه، والأصل في المحكوم عليه، الأصل في الموضوع أن يتقدم أو يتأخر في المنبت أن يتقدم، فلذلك لو أتينا بالكلام على وفق الأصل يكون هذا قرينة عندما تفقد السائل القرار. بخلاف نحو لا يأتي بمثال أبو يوسف أبو حنيفة، فإنك لو قلت فيه أبو حنيفة أبو يوسف كان أبو حنيفة خبرا مقدما لا محالة، لأنه قد علم أن المراد تشبيه أبي يوسف أو أبي يوسف لأبي حنيفة، وأن المعنى أبو يوسف مثل أبي حنيفة. قال الشاعر هذا البيت منقول عن فرنسا، فكان فيه طعما بما يقوله الإمامية من أن أبناء بنت النبي صلى الله عليه وآله أبناء له حقيقة. يقول هذا الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد، بنونا بنو أبنائنا، فهذان في رتبة واحدة، ولكن هناك قرينة معنوية تبين الخبر أيهما والمبتدا أيهما، لأن مقصود هذا الشاعر أن يقول ماذا؟ أن بنو أبنائنا مثل بنينا، ولا يريد تشبيه بنيه الحقيقيين ببني أبنائه، لا يريد تشبيه ابنه أو تشبيه ابنه بالحفيد، وإنما يريد تشبيه حفيده بابنه. إذا بنو أبنائنا مثل كون سواء قدمت بنو أبنائنا أو أخترته علم أنه خبر قدم أو أخر. لماذا؟ لأننا عرفنا مقصود هذا المتكلم ما هو، أنه أراد أن يشبه أولاد أولاده بأولاده، ولم يرد تشبيه أولاده بالأحفاد. هذا لا معنى له، لأنه ذكر هنا هو البنوبة والقرب من الأرض، والقرب من الأرض أظهر ما يكون في الأولاد لا في أولاد الأولاد. لذلك يعرف المشبه ما هو والمشبه به ما هو. وطبعا أشار السارة إلى أن هذا الحمد في الحقيقة حمل على سبيل التشبيه، حمل على سبيل التشبيه وليس حملا على سبيل حقيقة، ليس مثل زيد القاضي مثلا، وإنما هو حمل على سبيل التشبيه. فالمحمول في الحقيقة هو المضاف محمول، وإن كان مثلا ما ندعي نحن، واستنادا لكلمات كثير من أهل اللغة أنه لا حاجة لمثل هذا التقدير، وأن ولد الولد ولد حقيقي، وكذلك ولد البنت فهو ولد حقيقي. فحينئذ لا نحتاج إلى أن نقول كيفما كان تقدم الخبر وحدث المضاف. الموقف الثاني الذي يمتنع فيه تقديم خبر على المبتدا، موقف الثاني ما هو؟ هو ايضا موقف يحصل فيه الانتباه، ويكون التقديم مرضي، لكن الفرق بين هذا المولد والمولد السابق أننا في المولد أن الانتباه في المولد السابق لا يخرجنا عن دائرة الجملة الاسمية، فمهما زادت علينا الأمر حتى لو بقيت الجملة بغير قرينة نبقى نعلم أن أحدهما مبتدا والآخر خبر، فإذا الأمر نجهل المبتدا ما هو من هو والخبر من هو. أما في المولد الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه فالانتباه لا يغطي، فمن شأنه أن يخرجنا أو أن يشككنا في إثمية الجملة أو فعليتها. ما هو هذا المولد حتى يصل هذا الكلام؟ أن يكون خبر فعلا، مسندا إلى ضمير مستتر يعود على المبتدأ الذي هو اسم المفرد. فلدينا ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون الخبر فعلا، الشرط الثاني أن يكون فاعله مستترا، الشرط الثالث أن يكون المبتدا مفردا في خلال المثنى والجمع، كما في قولك زيد قام. فإن زيدا اسم مفرد وهو المبتدا، وقام خبر وهو فعل، وقام مسند الى فاعل مستتر تقديره هو، فهذا الضمير يعود الى المبتدا اليه. فهنا لو قدمنا الخبر لصارت الجملة قام زيدا، فلا يعلم أن زيد المتأخر عن قامة هو مبتدع تأخر عن الفعل المسند إلى ضميره أم أنه فاعل للفعل المتقدم؟ هنا فرقا الشك ما هو؟ أنها جملة اسمية وجملة فعلية بخلاف مثل زيد صديقك مهما سبق الأمر لا نشك في أن الجملة اسمية وفي أن أحدهما مبتدأ والآخر خلص هذا هو الفرق بين الالتباس الذي يحصى هنا وبين الالتباس الذي يحصى هنا الالتباس الذي يحصى هنا من شأنه أن يخرج الكلام عن دائرة الجملة الاسمية أصلا فلذلك يقولون في هذه الحالة إذا أردت الجملة الاسمية فلا بد أن تلتزم بتقديم مبتدأ على الخبر ولا يجوز العكس وبذلك أنا أكون قد جعلنا التقديم هو القديم ولماذا اشترطنا ان يكون الخبر فعلا لان اذا لم يكن الخبر فعلا فلا يمكن ان تكون فعليه الجمله احد طرفي الشك نحن قلنا الشك هنا له طرفان ما هو ان الجمله اسميه او فعليه اذا ما كان هناك فعل لدينا لا في عبد الحمد ولا في عبد الورى فكيف نستطيع ان الجمله اسميه وفعليه وفي الحقيقه هذا شرط محقق للموضوع فليس شرطا او فلا يستحق ان يقال له شرط من موضوع المساله كيف مثلا لماذا اضطررنا ان يكون المبتدا اسما مفردا لأنه لو كان مستثنى أو جمعا لما حصل الاختبار وذلك لأن الفعل المتقدم حسب الطلب نحن أردنا أن نمنع من الفعل لو قدمنا الفعل فإما أن نقول مثلا قام أخواتا أو أن نقول قاما أخواتا فإن لم يكن هناك مطابقة فهذه طريقة إسناد الفعل إلى الفعل مثل قام أخواتا فنجزم بكون الجملة فعلية حينئذ لماذا؟ لأن الأخوات حينئذ يعلم أنها فاعل إقامة لأن قام لو كان متحملا للضمير لظهرت عليه آخر هذا ما به ما قلناه في بحث الوقت للخبر أو للفاعل وإن كنا قاما أخواتا فيكون الفعل مسندا الى ضمير التثنيه يكون الفعل هو هذا الضمير فالصحيح ان يكون اخواته يصدق عليه انه اسم مجرد من العوامل اللفظيه غير المزيده فيعلم انه مبتدا اذا لا يحصل كف اصلا محل كلامنا ملكا أنه لو لم نقدر لوضعنا في الشك نقول لو كان الفعل مسندا لو كان المبتدا أو لو كان الاسم مسندا أو جمعا فلو قدمنا الفعل فلم نقع في الشك لأنه إما فقط المطابقة فيعلم أنه أنها جملة ثانية، ومن لا أصل له فيعلم أنها جملة ثانية، فلا نحتاج إلى قرينية التقديم حينئذ. وبما الحاجة إلى القرينة قرر وفعل الشك والانتباه ولا شك والمجرى انتباه بحسب الفرق. لماذا الطرف الفصل الثالث أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير مستتر؟ لأنه لو كان مسندا إلى اسم ظاهر كما في قولك زيد قام أبوه، فإنه يجوز في هذه الحالة أن تقول قام أبوه زيدا ومع ذلك تبقى الجملة اسمية. لماذا؟ لأن زيد قدم أبوك يرتب على أنه اسم مجرد من العوامل اللفظية غير المجيلة. لماذا؟ لأن قام لا يستطيع أن يعمل فيه، لأنه قد اشتغل عن العمل به بالعمل في فاعله الظاهر. طب لا يجب هنا أنه يعود الضمير من أبوه على زيد لو أكثر، قل لأنه حيث يكون عادلا على متأثرا لفظا لا بد. حتى يكثر الانتباه، حتى نذكر في محل بحثنا وهو الحاجة إلى التقديم ليكون قرينة ذات جهة للانتباه، لا بد من توقفها بين طبعاً. إذ لو استل أحدهما لما حصل الانتباه، وبالتالي فلا وجه لإيجاب التقديم حينئذ. إن لماذا توجد التقديم؟ ألا إن حتى تتخلص من الانتباه الذي لا يريده المتكلم. فلو لم يكن هناك إبهام ولا انتباه فلماذا توجد التقديم؟ نقرأ. ومنها من موارد منع التقديم يكون الخبر فعلا بشرطين: الشرط الاول كون الفعل مفردا، الشرط الثاني الفعل مسندا، كون الفعل مسندا الى ضمير مبتدا نحو زيد قام وهند خرج. فهذا النوع لا يجوز فيه تقديم الخبر. لماذا؟ لعدم القرينه الداله على اراده الخبريه، يعني على إرادة الإخبار. من قال أنك تريد الإخبار؟ تريد إسناد الفعل إلى الفعل. فإنك لو قلت قام زيد وخرجت هند يعني من باب الفعل والفاعل، لأن اعتباره أقرب. يعني يقول صحيح هو مولى الشاك، لكن في الأخير نحن ماذا نرجح؟ نرجح أن يكون الفعل من باب الفعل والفاعل، لأن اعتباره أقرب، لأن هذا التعبير تقديم الفعل على الفاعل مع بدون المطابقة هذا أقرب في الفعل والفاعل من هنا المبتدا والخبر الذي يكون جملة ثانية. فهنا المرجح، وإن كان أصل يعني قبل هذا المرجح لدينا شك وانتباه. وعلى كل حال، حتى لو لم يكن لدينا شك، لكن لدينا خلاف مقصود، حتى لو ترى المقصود المتكلم ما هو؟ أن يجعل المقصود هذه الجملة الاثنين، أن يجعل الاسم مبتدا والفعل خبرا. فلو أنه قدم فإن عندك فيلزمك أنك جعلت كلامه مبارا مع من لم يرد الإلهام، وإن لم ترجح كون الجملة فعلية فيلزمك أن تحمل الكلام على غير مقصود. فعلى كل حال هناك لأن اعتباره أقرب، يعني لأن اعتبار كونه فعلا وفاعلا أقرب من اعتباره مبتدا وخبرا. ولو كان مسمى أو مجموعا، لماذا الطرف الصف الأول كما في نحو أخوات قاما وإخوتك قاموا جاز تفسيره نحو قاما أخوات وقاموا إخوتك، لأن إسناد الفعل إلى ألف الضمير أو واو الجماعة أو الضمير أمارة على الإخبار بالجملة على الاسم ذاتها. ما قال جليل، قال أمارة. لماذا احتراطا عن مثل اللغة الأكاديمية البراهين. لجواز أن يكون هذا الألف وهذه الواو حرفان دالان حرفين دالين على التسمية والجمع فقط كما في لغة الكلمة البراهين. طب إذن أمراض على الإخبار بالجملة عن الاسم بعدها وكذا لو كان فقرا بالنسبة للشرط الأول الشرط الثاني ما اشترطته وكذا لو كان الفعل مفردا المبتدا مفردا لكن الفعل كان مفردا إلى غير ضميره إلى اسم ظاهره نحو زيد قام أبوه فإنه يجوز تأخيره يجوز تأخير زيد في هذه الحالة المبتدا نحو قام أبوه زيد قدم واختر هو مبتدا على كل حال فلا اعتبار فلا ضرورة لإجابة ومن موارد منع التقليد منع تقديم الخبر موردا لو لم نقدم المبتدا فيه لالتبس المعنى الذي لاحظه المتكلم بين المبتدا والخبر فرق بين هذا المورد والسابقين ما هو في المورد الاول الالتباس كان يخرجنا عن الابتداء والخبرية نلتبس في اشكال يكون شقاقات ما هما فرقاقات ما هما الابتداء والخبرية أيهما المبتدا وأيهما الخبر في المورد الثاني فرقاقات الدعية والاسمية في المورد الثالث لا نقطع بين المسئلات من الجملة الاسمية ونعلم أيهما المبتدا وأيهما الخبر لكن هناك معنى خارج عن اصل الابتداء والخبريه المتكلم لاحظه فلو لم نقبل المبتدا في هذه الحاله لالتبس هذا المعنى الجديد بين المبتدا والخبر نشوف في المورد الثالث كلامنا ليس في الاسميه والفعليه لا فرضنا عننا مشكلات الجملة الاسمية وليس في أصل الابتداء والخبرية لا نعلم المبتدا حتى لو أخر ونعلم الخبر حتى لو قدم هذا خبر وهذا مبتدا لكن الشك أين في هذا المعنى الجديد الإضافي الفرعي الذي لاحظه المتكلم زائدا على أصل الابتداء والخبرية كما في مورد الحرف إنما زيد قائم وإنما قائم زيد دائما زيد هو المبتدا وقائم هو الخبر قدم أو أخر فالشك ليس في الاسمية والفعلية والشك ليس في الابتداء والخبرية بل في المحصول ما هو هذا المعنى المحصول هو لحاظ زائد على الاسمية والفعلية وعلى الابتداء والخبرية فلو أراد المتكلم أن يجعل الخبر محفورا امتنع تأخير المبتدا لأن هناك قاعدة تقول إن المحصور واجب التأخير في الكلام يعني هنا التأخير والتقدير الذي نحكم به ليس بلحاظ كون هذا إثما أو كونه مبتدا أو كونه خبرا أو بإلحاظ كونها في جملة اسمية، إنما هو بإلحاظ معنى الباب بإلحاظ الحصر، والحصر يقصد التأخير. فالمتكلم ماذا أراد أن يحصر؟ أراد أن يجعل الخبر محصورا. فطبقا نطبق قاعدة المحصور عليه المحصور واجب التأخير فيكون الخبر واجب التأخير، يترتب على ذلك أن يكون المبتدا واجب التقديم. فهنا لا علاقة للتقديم والتأخير بالقرينية على الابتداء والخبرية أو على الاسمية والفعلية، وإنما بالقرينية على الحق على المحصور نقول. فإنه لو أخر المبتدا لكان المبتدا هو المحصور، وهذا خلاف ما أراده. ثم إذا اتضح هذا الوقت ماذا؟ بعد ذلك يتعرض الشارح لتحقيق قاعدة المحصور واجب التأخير. فيقول الحصر طبعا الحصر متى يكون مقتضيا للتأخير؟ إذا كان مشغولا عليه بالأداء. أما لو كنا قلنا من دون أداء حصر يقتضي التقديم، تقديم ما حقه التأخير يكون مفيدا للاختصار أو للاهتمام بالحصر. إذا عندما نقول المحصور واجب التأخير نطلب وجود أداء، فالمحصور بالأداء صار أن يكون محصورا بإلا وأخرى يكون محصورا بإنما. فأما كون المحصور بإنما واجب التأخير فلأن إنما لا تدخل على المحصور، وإنما تدخل على المحصور فيه. واضح الفرق بين المحصور والمحصور فيه، مثل المحكوم به والمحكوم عليه. مثلا إنما زيد قائم، قائم هو المحصور. أردت أن تحصر، أردت أن تحصر القيام في زيد، فزيد القيام هو المحصور، وزيد هو الذي حصر فيه القيام هو المحصور فيه. فإنما لا تدخل على المحصور، إنما تدخل على المحصور فيه. وأما المحصور فيقع في آخر الجملة التي تدخل عليه إنما. فعلامة المحصور إنما ما هي؟ أن يقع في آخر الجملة التي خبر بها. فلذلك كان واجب التأخير. وأما المحصور بإلا فقد يقال الحكم بوجوب تأخيره مشكلة. لأن علامة المحصور إلا ما هي؟ أن يكون مدخولا له، أن يقع بعده مباشرة. صحيح نقول لو قدمنا إلا مع المحصور بها تبقى هناك قرينة على دون هو المحصور، أو لا تبقى هناك قرينة. توفي إنما زيد قائم على الكون قائم هو المحصور، ما هي؟ أن إنما لم تدخل عليه، أنه وقع في هذا الكلام. لذلك لو قلت إنما قائم زيد لا يعود هناك قرينة تدل على أن قائم هو المحصور، لأنه لم يقع في هذا الكلام. لكن الآن ماذا نفترض؟ أنه ما هي علامة كونه يكون محصورا فيه إلا أنه يقع بعدها مباشرة. طب لو طلبنا نحن أخذنا، لو طلبنا أخذنا هذا الاسم من دون إلا وقدرنا قبل ما استقلنا. لكن هناك طريقة أخرى، نأخذ هذا الاسم مع إلا ونقدمه معا. وفي هذه الحالات لماذا تحكمون بوجوب التأخير؟ علامة كون الاسم محصورا في ذلك إلا أنه وقع بعد إلا بلا حصن من دون تعرض فيه لتقديم أو تأخير. فحينئذ لقائل من يقول يمكن لنا أن نقدم إلا مع المحصور بها، ومع ذلك تبقى هناك قرينة على أنه محصور، فحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه. فهذا النور لا بد لكم منه استثناء. لا تقولون المحصور مثلا وخبر المحصور قد أبدا كما قال الماضي. طبعا خبر المحصور قد أبدا هذا طبعا في وجود تأخير الخبر أو في وجود تقديم الخبر إذا كان المنزل أو قصدت الأعمال المحصرة وما قال، فهذا هو دمج تقديم. يقول الشارح لو كنا نحن والقياس والقاعدة والصناعة فهذا الكلام كامل لا غبار عليه، إلا أن المستقر لكلمات العرب واستعمالاتهم يجد أنهم التزموا تأخير الخبر المحصور به الله كما التزموا تأخير الخبر المحصور بإنما. وأقر النحاة هذا الالتزام وحملوه على الوجوب فرضاً للباب، لكي تكون أحكام المحصور على وتيرته واحدة. إذن هذا التوضيح يندفع فيه إشكالات قد تبدأ على الشارع. مثلاً الآن إذا كان دليلهم ما هو استقراء كلمات العرب، الوقوع في كلمات العرب، هل يدل على الجواز أو على الوجوب؟ غاية ما يدل عليه الجواز. تقول لي العرب لم نسمع عنه، تقول عدم السماع من مدربين لا يكون دليلا على عدم الجواز. فلم يسمع مقدما لا يعني انه لا يجوز تقديمه. نحن ماذا تكلمنا؟ ان العرب التزموا ذلك والنحاة ارتأوا في مقام التصميم ان يفرضوا الباب على وتيرة واحدة. وفي هذا التقديم يكون هناك اعتبار بين السمع او بين السماع والقياس، وقصر للقياس على مورد مسموع. نقرا فاذا قاعده المقصور واجب التاخير قاعده مفترضه وشنيمه لكن بهذا التقييم الذي ذكرنا. يقول ومنها قصد بيان انحصار الخبر، يعني بيان كون الخبر محصورا في المبتدا او للمبتدا. ولم يطرح معنى انحصار الخبر، اعني انحصار جمله ما للمبتدا من الاخبار التي يصح النزاع فيها في مرجع، لان هذا تمرين للبيت انه يفكر في هذه العبارة كيف نصلحها. انحصار جملة ما للمبتدا من الاخبار التي يصح فيها النزاع فيما ذكر، هذه من مغلقات صرح ابن المواهب. وصرحها سهلة من بعد التذكير، كما إذا قلت إنما زيد شاعر سرّت على من يعتقد أنه كاتب وشاعر أو أنه كاتب لا شاعر، وقد يستفاد الحصر. طبعا نحقق هذه قاعدة المحصورة للتأخير، وقد يستفاد الحصر بإنما كما قد ذكرنا في الأمثلة، وقد يستفاد بإلا بعد النفيان إلا ما تكون هذا النفيس هذا الحصر عندما تكون مسبوقة بنفسه ولا تكون للاستثناء. نحو ما زيد إلا شاعر فالخبر المحصور بإنما يجب تأخيره. لماذا؟ لأن أصلا علامة كونه محصورا بإنما أنه يعقب، فتقديمه يرمى أن المحصور غيره أو أن المحصور غيره وهو المبتدأ، يرمى انحصار المبتدأ. كما إذا قلت إنما شاعر زيد فالرد على من قال أنما شاعر فزيد معه أو فعمر لا زيد، فهنا المحصور هو زيد. وأما الخبر المحصور إلا بعد النفي فتقديمه مع الله، فتقديمه إلا بدون الله فمضر بمعنى الكلام كما ذكرنا في إلا أن العلامة وقوعه بعد إلا، وفرض أنك قدمته لله فيضر بمعنى الكلام. لكن تقديمه مع الله فلا يضر بمعنى الكلام، فلا مانع منه من ناحية القياس والصناعة. ومع ذلك ألزموه التأخير حملا على الحصر بإنما. هذه العبارة نحن شرحناها أنه في البداية استقرأنا كلمات العرب ووجدنا أنهم لم يقدموا المقصورة إلا مع الله. طب وأن يحتملوا ذلك لأن التزموا به حملوه على الوجود فرضا لله، إلا بما نذر من قوله وهو الكميت الزي هنا، فيا رب هل إلا بك المخرج ارتدى علي وهل إلا عليك المعول، فقدم إلا مع المحصورين. لا يقال قد ورد فكيف قلتم لم يسمع عن العرب، لأننا نقول ورد نادرا والنادر كالمعلوم لا يرد به. ومن موارد منع تقرير الخبر أن يكون المبتدأ واجب التقديم، إما وجوبا ذاتيا أو وجوبا للغير. فيجب تقديمه وجوبا ذاتيا عندما يكون له حق الصدارة، فهو بذاته له الحق في تصدر الكلام، فيجب تقديمه لذاته. ويجب تقديمه وجوبا غيرك إذا لم يكن له حق الصدارة بذاته، بل لأجل اقترانه بما له حق الصدارة مثال ما له حق الصدارة بذاته أسماء الحق، كقولك كيف زيد ومثل لقاؤه، فاسم الاستفهام له حق الصدر. وما وجب تقديمه لاجل الغيب كما في مثل قولك لا زيد قائما، فان لام الابتداء لها حق الصدر. فزيد ليس له حق الصدارة من حيث ذاته وإنما له حق الصدارة لأجل اقترانه بما له حق الصدارة، فيكون هذا وجوبا للتقدير. طبعا ها هنا بحث مهم لا يقع مجال له، انه ما معنى ان يكون الشيء له حق الصدر، لابد ان يكون في اول ما يتكلم به المتكلم او في اول الجمله ولو كانت مسبوقه بجمل اخرى. اذا وبعد ان نبحث هذا البحث مثلا له الابتداء لماذا له حق الصدر، اسمه الاستفهام لماذا له حق الصدر. هذا البحث يتطلع عن ان نفهم اولا ما معنى هذا الفعل له حق الصدر، فهذا من المباحث الكبرويه التي لم تبحث ولم يسلط عليها الضوء بشكل جيد في كتب النحو. على كل حال نقرا، ومنها ان يكون الخبر مسندا الى مبتدا مقرون بلام الابتداء. لماذا يجب تقديمه؟ لان لام الابتداء لام الابتداء لا حق الصدر، نحو لا زيد قائم، او كان المبتدا بنفسه واجب التقديم كالمبتدا الذي يكون مقرونا للاستفهام كقول والدي من لمنجدا، من المبتدا ولي الخبر ومنجدا الحال من الضمير الذي في الخبر. ولا يجوز في نحو ذلك التقديم، لا تقول قائم لبيت ولا لي منجدا من، لان لام الابتداء والاستفهام لهما صدر الكلام. واما اسباب منع تاخير الخبر فكما ياتي في قوله ونحن عندي درهم ولله الحمد. والحمد لله رب العالمين.